Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve la'tu daimatu ala a'daihim ecma'in. Allahümme affi'na cemiyen müştehidin ve arhamna bir rahmetiki ya arhamer rahimin. Kana el-kelam min nesbeti ila dukulil ibn ala l-ab ve dukulil ebe ala l-ibn efadel matin qaddesallahu nefse رفاقا لجمله من الاعلام منهم صاحب المسائل اذا كان الاب متزوجا وعنده زوجته الابن لا يدخل الا بابن وللاب ان يدخل بلا ابن. قلنا هذا الذي افاده من الحكمين كلاهما محل نظر محل اشكال. اما تعرضنا امس للايه المباركه ولروايه ابي ايوب الخزاز. رواية أبي أيوب الخزاز المعبر عنها بصحيحة هي صحيحة هكذا: قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الإبن. ولكن شرحنا هذه الرواية وقلنا ليس ظاهره بإطلاقه مرادا ولا حاجة للعادة. من جملة الروايات الواردة في المقام ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله منفردا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد والمراد به الأشعري عن ابن فضال. هذا طريقه إلى كتب ابن فضال. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي يروي كتب ابن فضال لأصحابنا القميين وقد وصلت هذه الكتب إلى الشيخ الكليني قدس الله سره عن أبي جميله مفضل بن صالح المعروف أنه ضعيف عن محمد الحلبي محمد بن علي الحلبي ثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال نعم يستأذن على أبيه وقد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما علي ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب. قد يستدل بهذا الحديث المبارك على أنه الابن لا يدخل على الأب إذا كانت زوجته عنده إلا باستئذان. وهذه الرواية أيضا جعلت من الروايات الشاهدة والدالة على هذا الحكم في التفرق بين الوالد والولد. والإنصاف أن هذه الرواية سندا غير نقية باعتبار وجود أبي جميل في السند، وإلا التراث من تراث ابن فضال. فإذا صحت هذه القاعدة التي أفادها الشيخ الأعمر رفاقا لجملة من الأعلام من أن الحديث الموجود في كتب ابن فضال يعمل به وإن كان بقية السند ضعاف. تقدم الكلام في هذه القاعدة، شرحنا هذه القاعدة مرارا وكرارا وقلنا الحق عدم ثبوت هذه القاعدة. ما عندنا قاعدة بأنه يؤخذ بروايات بني فضال مطلقا ولو كان الراوي من بعده ضعيفا. فمن ناحية السند في السند إشكال، إنما الكلام من ناحية الدلالة. فهل يستفاد من هذه الرواية التغييب؟ يعني يستفاد من هذه الرواية إذا كان الأب متزوجا وعنده زوجته الولد يستأذن، وأما إذا لم يكن متزوجا أو كان متزوجا ولم تكن زوج عنده فلا يستأذن. الإنصاف هذا التغيير في الحكم لا يستفاد من الرواية. يعني ما ذكره الإمام أولا السؤال الرجل يستأذن على أبيه ليس فيه لا زوج لا غير زوج مطلقا، قال نعم. وهذا المطلب هو الذي جاء بلسان بيان الحكم الكلي، صحيح أمر صحيح. وقلنا هذا المطلب مستفاد من الآية المباركة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. وتستأنسوا بحسب الشواهد يلازم معنى الاستئذان بعد الإذن، بلا فرق في ذلك بين الأب والولد، بين الأب والأم، بين الأب وغير الأب. الإنسان يستأنس ويستأذن في الدخول، هذا ظاهر الآية المباركة. هذا المقدار الذي قاله الإمام صلى الله عليه وسلم الله الآيات المبارك
الله المبارك حتى في نفس الدار الواحدة معناها يستأذن يعني في البيوت يعني معناها في الغرف يعني.
لا حتى في البيت في البيت الواحد والمراد في البيت الواحد في البيت الوالد مثلا وأما إذا كان غرفة مختصة به أيضا يستأذن فأولا هذا حكم موجود في ظاهر الآيات المبارك وطبعا تعلمون الآن في حتى في الإدارات كذا متعارف أن الإنسان إذا واجه غرفة باب مسدود يستأذن يدق الباب يستأذن الدخول خب هذا أمر قال يستأذن قال نعم ما في أي تأخير ما في مزوجة ما مزوج عند زوجته ماكو زوج لا ما في أي تأخير
ثم الإمام قال نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده من هذا الفعل يريدون التغيير يعني الإمام قال أنا كنت أستأذن وزوجة أبي عنده يعني هل يستفاد من هذا أن الإمام صلى الله عليه فعله بمنزلة التغيير يعني يستأذن الأب إذا كانت الأم عنده إذا كانت زوجته عنده وأما إذا فرضنا أن الأب وحده لا يستأذن ليس كذلك الإمام حكى فعل نفسه طبعا فعل نفسه كان في تلك الظروف المعينة ليس معنى ذلك تغيير للحكم الإمام يقول أنا أمي كانت متوفية في شبابي وأنا غلام توفيت أمي ووالدي تزوج بغيرها ومع ذلك لما أدخل على والدي أستأذن ما في شيء ليس فيها دلالة هل مدلول هذا أنه إذا كانت عند الإمام الباقر أم الإمام الصادق لا يستأذن يعني مفهوم هكذا
لا ما يستأذن لأنه الحكمة موجودة
أحسن لأنه الإمام يقول قد كن وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما عليه خب هذا حتى بالنسبة إلى الأم الموجود
شو الفرق بينهما
والإمام الباقر مع أم الإمام الصادق قد يكون من خلوتهما ما لا هذا من جهة من جهة أخرى خب هذه العلة بالنسبة إلى الأب وحده هو موجود قد يكون في حالة مثلا أفرض نزع ثيابه قد يكون في هذه الحالة إذن مو معناه دائما في غرفة إذا وحده يعني في حال يحب أن يراه على تلك الحالة كل أحد حتى ولده قد يكون على حال لا يحب أن يراه على تلك الحالة أحد من ولدي فما بعد واضح جدا النقطة التي أوردها الإمام بعينها موجودة فيما إذا كان الأب غير متزوج أو متزوج زوجته ما موجودة أو زوجته أم الولد أو ليست أم الولد كل ذلك واحد نظر وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما عليه يشمل جميع هذه الصور هو العقلاء وهو المطابق ما يظهر الآية المباركة على أن الإنسان إذا في بيت له يأخذ راحته أكثر من يكون في مكان عام بلا إشكال له خصوصيات غير المكان العام خب لا يحب أن يفاجئ على تلك الحالة مو فقط مسألة العورة قد يكون عنده أموال الآن طلع أمواله قاعد يحسب أمواله ما يحب أن ولده يطلع على فكرة مو دائما مسألة العورة هو حسبنا نحن فقط ذهنيتنا مسألة العورة أو يريد يكتب مقالا سريا خاصا رسالة خاصة إلى أحد أصدقائه لا يطلع عليها ولده مو مسألة العورة مو إشكال دائما إشكال العورة إشكال أن الإنسان له شؤون خاصة في بيته قد لا يحب أن يطلع عليها أحد هذا موجود في حياتنا ولذا جعل في الآية المباركة لم يذكر الاستئذان هنا مع أنه ذكرت الاستئذان بعد كم آية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا هنا ذكر الاستئناس لأن الاستئناس يشمل جميع هذه الأمور تأملتم استئناس إن يحصل لكم أنس بالشخص الذي في البيت بل أنس ليس من جهة العورة ليست المشكلة مشكلة العورة خب قد يكون مشغول بعمل لا يحب أن يطلع عليه أحد خب في بيت في مشغول بدل حتى بعض الأشخاص قد في بيت فارغ يصلي بكيفية معينة لا يحب أن يطلع عليها أحد ببكاء بخشوع بحالة معينة مو بغض دائما الأمور التي بإصطلاح مكروهة عرفا بل قد تكون أمور محبوبة في غاية المحبوبية لكن لا يريد أن يطلع عليها أحد يريد أن يقرأ القرآن بحالة خاصة من الخضوع لا يطلع عليها أحد مو دائما كل عمل خير لا بد أن يطلع عليها الهدف من ذلك الآية المباركة أنا أتصور أنه الآية استعمل تعبير الاستئناس بينما هناك استعمل تعبير الاستئذان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذي لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات، ثم قال ثلاث أورات لكم. وما ثم أنه بيعتبر الأورة أبر الله سبحانه وتعالى فقد بالاستذار. أما هنا بما أن المفهوم أن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إذا كان البيت غير بيتكم، بيت متعلق بشخص آخر، هذا الإنسان ما دام أغلق عليه بابه وأرخى عليه السفرة قد يكون مشغول بأمور لا يحب أن يطلع عليها. بالفعل ما كده، مو دائما مسألة العورة نتصور حتى أن السيد تمسك فقد بعوات العورة وساعات الخلوة، ليست المسألة مسألة العورة. بل إضافة القرآن الكريم عبر بقوله تستأنسوا، تستأنسوا يعني حصل لكم ارتباط وأنس مع صاحب البيت بحيث يرى أنه يجوز لكم، يعني أنتوا هذا العمل اطلاعكم عليه، اطلاعكم على حالتي لا بأس به. مراد بالاستئناس يعني هذه الحالة، لو يفتح الباب أنتوا أن تطلعون عليه لا بأس به، يكتب رسالة، يصلي، يقرأ قرآن، يأتي بعمل، يكون عاريا، كل ذلك يشمله. فهذا الحديث المبارك لا يستفاد منه بقرينة الذيل، لا يستفاد من هذا الحديث المبارك أنه إذا كانت الأب زوجته عنده يستأذن، إذا لم تكن لا أصلا. الرواية المباركة أجنبية.
والإمام عليه السلام ليش يذكر فكنت أستأذن على أبي في كل أحوالي؟ ليش يذكر هاي
الحالة؟ لا، الإمام يبين حاله، يعني في حكاية الفعل دائما ما في تغيير،
يبين حياته مع أبي.
لا يعني خب، يعني سابقا لما أمه موجود ما يستأذن؟
لا
خب ليش؟ يعني الإمام الباقر مع أمه، الإمام الصادق، الإمام الصادق يستأذن؟
لا سهل، ممكن يشمل هذا من الذيل ممكن.
طب ليش قال هو إذا يمكن يشمل، ليش قال لم تكن عندي أمي بقد ما توفيت أمي؟ قطعا حكاية فعلين، قطعا وجزما ليس لها تغيير للحب. الرجل يستأذن على أبي، قال نعم يستأذن، هذا المقدار خلص، هذا بيان الحكم الكلي.
ثم أمه كان صغير لما كانت أمه
ما يخالف
هذا زوجة أبي، هذا حالته يعني لما
كان. بالنسبة إلى الأم في ساعات العور لا يجوز له الدخول خو، حتى بالنسبة لأم خو، حتى بالنسبة للصغير
ما كان مدرك، كان صغيرا
حتى الصغير والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات،
يعني لما
ذاك الاستئذان قطعا موجود ثلاث مرات. قطعا الحديث المبارك بيان حالة الإمام يذكر، يقول أمي ما كانت موجود، أبي فقط كان مع زوجات أبي وأنا كنت أستأذن، يعني حتى الرابي لا يستبعد، يقول لا هذا صعب. أكو كلام خو في الاستئذان تقدم الكلام، حتى جملة منهم ادعوا أن هذه الآية لم يعمل بها، من الآيات التي لم يعمل بها. من يستأذن بالدخول على البيت خصوصا سابقا؟ وكان لك ثلاثة أوراد، يعني الذين ملك أيمانكم، قالوا لم يعمل بها، وقال بعضهم أنها منسوخة، وقال بعضهم أنها مستحبة. تقدم الكلام في هذه الآيات، الإمام يبين أنا بنفسي كنت أستأذن، كنت أستأذن، ويشرح أن هذا الاستئذان كان في هذه الحالة، مع أنه من ناحية المحرمية زوجة الأب أيضا محرم له كالأم، شو الفرق بينهم؟ إذا في حال لا يحبان أن يطلع عليها أحد لا فرق بين الأم وأم الزوج، بزوجة الأب. إذا بالنسبة إلى جواز النظر لا فرق إلى الأم، شو الفرق بينهم؟ لقد يكون من خلوتهم ولا أحب، لا أحبنا يعني خب محلوهم أنا أنه غير معقول بالقيمة أولى أرحم بعضهم أولى ببعض، مسلم لا يجوز أنه لا يحب.
بس الآية الآن ما أفضل أنه حتى تستأنسوا معناتها أنا بالأصل
بيت والدي
إلا
أدخل
الباب، هذا
البيت
لأن
حرفا
هكذا
فلذا قلت لهم جماعة قال لم يعملوا هذا لأن العرف لم يلتزم بالشريعة.
لا البيت
بطل
موالدي،
حتى البيت إذا كان بيت يعني إذا كان
حتى السير البيت واحد
لا، لأنه بالنسبة إلى هذا البيت حالة الخلم ما فيه، يعني عنوان البيت لا يستغى عليه. وإلا قلت لكم أن جملة من المقدسين يعني رأينا كثيرا يعني في حالات الدخول إلى بيت نفسه يستأذن تقريبا، يسوي الله يا الله يا الله، مع أنه زوجته وبناته وأطفاله.
إيه
رواية
واجب عليه
إذا فرضنا على أي ما أغلق الباب بحيث يكون أنه بإصلاح من بيت من غير بيته، ظاهر العادة المباركة لابد أن يستأذن.
أنا ما نظر الأجانب غير أنه صاحب
بيت، بل لا فرق فيه. أنا أين ظاهر العادة المباركة إلا أن يكون عنده إذن عام، يعني إذن بشاهد الحال، إلا إذا ما عنده إذن يكون يستأذن، ظاهر العادة المباركة استئذان. ثم في الباب 120 تعرض لجملة من الروايات، منها صحيحة أبي أيوب الخزاز قال يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. المراد بذلك يستأذن، الآن كثير من الآباء يدخلون بيوت بناتهم بلا إذن، مراد بذلك إذن موجود لكن إذن بشاهد الحال. من جملة الروايات ما رواه المرحوم الشيخ الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن البرغي عن أبيه، هذا سنده مع محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد جميعا، يعني البرغي والبرغي الأب وحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ثقته، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني. شرح هذا الحديث يحتاج إلى بحث آخر الآن الوقت قد لا يسع لذلك، إجمالا نتكلم عن قاسم بن سليمان وجراح المدائني، كلاه ما لم يرد فيه ما توثيق موجود مثلا في كامل الزيارات وغيره، ويستفاد من كتاب النجاشي أن جراح له كتاب والقاسم له كتاب وراوي كتاب الجراح. على أغلب الاحتمالات كتاب لأحد الإمامية في القرن الثاني في منتصف القرن الثاني جراح المدائني، وله يعني لم يثبت وثاقتهما بالمعنى المصطلح، لكن كتاب كان موجود وينقل عنه الكليني وينقل عنه غيره أيضا، فيبقى حسب تجميع الشواهد بالنسبة للكتاب، إلا الآن توثيق رسمي لها صريح لهؤلاء غير موجود. قال عليه السلام من بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا، والسلام طاعة لله أو للرحمن عز وجل. هذه الرواية لا بأس شواهد تؤيده، شرح هذه الشواهد يطول الآن لا مجال لنا لذلك. روى الشيخ الكليني أيضا هذه الرواية التي تقدم أنها ضعيفة، أن رسول الله لما أراد الدخول على الزهراء سلام الله عليها قال، فلما إن جابر بن عبد الله يقول فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم، فقالت فاطمة سلام الله عليها وعليك السلام يا رسول الله، قال أدخل؟ قال أدخل يا رسول الله، للدلالة على أن الرسول بنفسه كان يستأذن من الدخول من بنته مع أنها نفسه صلى الله عليه وسلم. لا ما يحتاج إلى هذه الحكمة، الآن كان حكم شرعي واضح ظاهر الآية. ليش نحن نفعل يد ظاهر الآية؟ نقول سير على خلاف هذا، وخير سير كثير من السير عند المتدينين وعلى ما يرى ظاهر الآية المباركة، لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، هذه ظاهر الآية المباركة. الرسول لما يدخل يستأذن بعد حكمه وكذا وباطنه
ليش يعني
مو فقط تتمسك بهذه الرواية، هذه الرواية تؤيد أن الرسول أول من يطبق الآية المباركة لما يدخل بنت بيت ابنتي يستأذن احتراما لصاحب البيت، يستأذن ويسلم.
لا كان الرسول ما يطبق
الآية، من يطبق؟ لا واضح لا 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 على عين. الحديث الرابع من الباب روى الشيخ الكليني أيضا منفردا عن العدة عن أحمد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، احتمالا أحمد الأول يراد به البرغي، أحمد الثاني يراد به الأشعري، جميعا عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد اليقطيني، عن يوسف بن عقيل ثقة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر. هذه الرواية بحسب الظاهر صحيحة، واحتمالا يكون جزءا من كتاب منسوب لأمير المؤمنين صلى الله عليه احتمالا، والتفصيل في مجال آخر. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن. صريحة في ذلك، صحيحة وصريحة، بعد ما فيه تأكيد إذا كانت متزوجة لم تكن متزوجة زوجها حاضر في حال يحب أن يراه، لا هاي من شؤون دخول البيوت أن الإنسان يستأذن بالدخول. هسه الاستئذان يكون بلفظ أدخل كما عن بعضهم، أو بالسلام أو بالتنحنو أو بالله أكبر يا الله بالتكبير يا الله، لكن شيء آخر عدد الاستئذان أنه ثلاث مرات كما تأتي إن شاء الله في رواية عند السنة موجود. بالمناسبة في ليلة آية المباركة في تفسير القرطبي الإخوة عنده جملة من الأحكام ذكرت، كيفية الاستئذان كيفية رفع الصوت، جملة من أحكام الاستئذان، بحث مفيد لولا
أنه شوية غير مناسب مع بحث النكاح، وإلا كان ينبغي أن تجمع هذه الأبحاث على ضوء روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ولا يأذن لأحد، لا يؤذن لأحد حتى يسلم، فإن السلام طاعة الرحمن. ثم تعرض صاحب المسائل في باب 120 في الروايات للروايات الدالة على قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات بأنه واجب. نحن استظهرنا الوجوب، تقدم الكلام السيد الأستاذ استظهر الاستحباب، صاحب المسائل يقول باب لا بد من استئذان العبيد والأطفال، تقدم الكلام أن صحيح هو هكذا واجب إذا أراد الدخول على الرجال، وتعرض للروايات الواردة التي قرأناها في محله. في باب 122 ذكر جملة من أحكام الاستئذان، نحن باعتبار حتى بعد نقرأ ما يتعلق بالباب وبروايات الباب، نقرأ هذه الروايات المباركة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله وهو البرغي عن أبيه عن علي ابن أسباط عن عمه يعقوب ابن سالم عن أبي بصير السند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاستئذان ثلاثة. هذا موجود عند السنة أيضا عن رسول الله عنده موجود أنه كيفية الاستئذان ثلاث مرات، بل عن بعضهم أنه لا يزيد عليها، يعني إذا قال ثلاث مرات سلام عليكم أدخل سلام عليكم ما حد جاب يرجع ما يقول أربع مرات، يعني في ثلاث مرات فإن قيل لكم فإن لم تجدوا على آية مباركة وهكذا فإن لم تجدوا فيها أحدا فارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإذا لم يرد عليه جواب أو إذا قيل له ارجع لا أذن لك بالدخول لا يرجع لا يدخل البيت، في صورتين لا يدخل. الاستئذان ثلاثة، أولهن يسمعون والثانية يحذرون، يعني يهيئون أنفسهم إذا كفت شيء كذا يرتبون البيت. أصلا بعض البيوت تعلمون بخصوصا للنساء إذا بيت مو مرتب أصلا ما يحب حتى والدها يدخل عليه، إذا بيت مو مرتب كل شيء مشوش كذا، هو يصير إنسان في بيته يختلف فيما إذا كان له بيت، بس هذا الإنسان يدخل البيت هو قد يكون بحالة أصلا لا يحب أن يرى البيت تلك الحالة. فلذا موجود أولهن يسمعون والثانية يحذرون والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن. إنصافا أمر عرفي عقلي مطابق مع الكتاب الشريف ومطابق مع النصوص الموجودة عن رسول الله حتى في تلك القضية. لاحظوا قال فاطمة قالت أدخل يا رب، قال أدخل ومن معي؟ قالت ليس علي غناء، فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعل. ثم قال السلام عليك، فقالت عليك السلام يا رسول، قال أدخل، قال نعم يا رسول، قال أنا ومن معي؟ قال ومن معك؟ قال جابر، فدخل. يعني لاحظوا تماما ودقيقا. ولذا من جملة الفروع في المسألة إذا استأذن قال أدخل فقال صاحب البيت من أنت؟ فقال أنا، إذا عند بعض لا يجوز هذا مو استئذان، إذا قال أنا خل كل إنسان أنا كل شخص أنا لا ينفع له بد أن يذكر اسمه. ولذا هنا لما قال الرسول أدخل ومن معي قالت ها؟ لا يعني إذا عرف الصوت ما يخالف، إذا لا يعرف الصوت خب أكو عندهم رواية عن رسول الله لما استأذن عليها أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا، فقال النبي أنا يعني كل إنسان أنا خب يعني شو لا ينفع شيئا بين. قال ومن معي؟ أنا ومن معي؟ قالت ومن معك؟ قال جابر، فدخل رسول الله ودخلت إذا وجهه لا ها؟ طبعا لم نعمل بها باعتبار اطلاع جابر على وجه الزهراء لا يمكن قبوله بها. الآن كيف ما كان
من الذي يعلم على وجه الزهراء؟
لا يقول فرأيش وجهه ودخل إلى وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جراده، فقال ثم أرى لي وجهك وأصفر، قال الجو. ثم قال فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر.
بل لا هذه رواية غريبة تمسك النظر سلمان بهذه الدرجة إلى وجه الزهراء صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الأنصار. الآن كيف ما كان إنصافا هذه الرواية سندها معتبرون ومضمونها مطابق مع الكتاب ومضمون مع شواهد العقل قبل الكتاب. يقول أولهن يسمعون والثانية يحذرون والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن. أمر صحيح وإنصافا الأغلب يدعو إليه. روى علي بن إبراهيم في تفسيره، طبعا تقدم الكلام منه أن هذا التفسير ليس لعلي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبان عن أبي عن أبان عن عبد الرحمن بن بلي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذا السند الآن في السقطون الصحيح أن يكون علي بن الحسين، هنا كاتب علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن أبي عبد الله، ليس صحيحا، فإن علي بن إبراهيم لا يروي مباشرة عن أحمد بن أبي عبد الله. علي بن إبراهيم يعني في كتاب التفسير لا يروي، مو أنه مطلقا لا يروي. علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، والمراد علي بن الحسين قيل أنه هو سعد أبادي أبو الحسن علي بن الحسين سعد أبادي، ونحن احتملنا رجل آخر، التفسير في مجال آخر لأن البخ لا يسأل هذا الأمور. أنا أبان أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله أسلم مؤتبرا لولا إشكال أن التفسير مجهول. أنا أبي عبد الله عليه السلام في قوله حتى تستأنسوا قال الاستئناس وقع النعل والتسليم، يعني استئناس ليس دائما باللفظ يا بأدخل، يمكن أن يكون بالفعل أو بلفظ ليس مفاده الاستئذان مباشرة. السلام عليكم السلام عليكم إشعار معناه يريد الدخول، فإذا قال تفضل إذنون، وإذا سكت لم يقل شيء ليس إذن. قال وقال الصادق عليه السلام ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هي الحمامات والخانات. صحيح الحمامات الخانات الأماكن العامة الإدارات، الإنسان ما يدخل إدارة باب مفتوح هم يدق الباب أنه أدخل إدارة كل الناس يدخلون ويخرجون، هذه الأماكن لا تحتاج للاستئذان لأنه ليس لهذا المكان خصوصية خاصة ارتباط بشخص فيجوز الدخول. أما إذا كان ارتباط بيوت مسكونة ومعتبرة بساكنها ألا لا تزار الدار إلا بأهلها تلك العبارة المعروفة، فإذا كانت البيت إذا كان البيت مسكونا مرتبط بأهله وصاحبه لا يدخل إلا بإذن. هذه جملة من الروايات أوردها صاحب الوسائل هنا، وقلت ذاك اليوم جملة من الروايات أوردها في كتاب العشرة في الجزء الثامن في باب الخمسين، وبعض الروايات أوردها في الجزء الثالث من الطبعة القديمة في كتاب الصلاة في أبواب أحكام المساكن. سؤال خرج الروايات، وعلى أيد عدة روايات في هذا المجال في جملة من الأحكام موجودة الآن بعد خارج عمان. إذن ما أفاده الماتن في كلا شقيه غير طامن، بل الابن يستأذن على الأب مطلقا سواء كانت زوجته عند أب لا، والأب يستأذن على الابن مطلقا سواء كانت زوجته عنده أم لا، لا فرق من هذه الجهة. إذا كان للبنت للابن بيتون مستغل به يستأذن للدخول عليه، إذا لم يأذن بحسب الظاهر لا. وأما أنت ومالك لأبيك بناء على تقدير صحته سندا شموله لما نحن فيه أيضا صعبون لأنه من جملة الأموال، وأما حيثيات الإنسان لعل الإبن في البيت له حيثية خصوصية، نعم الأب إذا احتمل أن الإبن له بعض الأمور السرية خصوصية خاصة واحتمل أنه يؤدي هذه الأمور إلى هلاكه إلى ضلاله إلى عذابه يوم القيامة يجوز له، ذاك من جهة الأمر المعروف أنها ممكن حكم آخر. وأما ابتداء هذه الأدلة لا يستفاد منها التخصيص بين الأب والابن، هذا الذي يخطر بالبال، العلم عند الله سبحانه وتعالى. انتهى الوقت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.